بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا وصلنا لإصحاح 2 من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل الرومي، آية 6 ولا 7. نراجع على ما في رومية 1 معلمنا بولس بعد المقدمة ابتدى يخاطب المسيحيين اللي من أصل أممي ومن أصل يهودي ويشرح لهم إيه حكاية الخلاص وليه لازم المسيح يجي. فبدأ الأول يعرض لنا مأساة الخطية وإزاي الأمم عايشين في فساد وفي خطايا تستجلب غضب ربنا، وأن حكم الموت ساري على كل الوثنيين بسبب فظائعهم، وبدأ يدي أمثلة عن الخطايا اللي بيقعوا فيها وإزاي وصلت إلى عبادة الأوثان وإلى الانحرافات الجنسية وإلى الشذوذ، وحط لستة طويلة من الخطايا الصعبة. وبعدين في إصحاح 2 هيركز على اليهود عشان هو عاوز يوصل إلى حقيقة مهمة أن الكل محتاج للخلاص والكل محكوم عليه بالموت بسبب الخطيئة. فبدأ في إصحاح 2 يقول يا يهودي أنت بلا عذر لو دنت الأمم، لأنك وإنك مع أنك عارف الصح لكن ما عرفتش تعمله، فأنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين. وقال لنا في عدد 5 في عدد 4 أم تستهين بغنى لطف الله وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوب. يعني اليهود مع كتر خطاياهم وكثرهم للناموس ربنا ما كانش بيعاقب أول بأول، فبعضهم تخيل أو تصور إن هو مميز وإنه مهما عمل مش هيحصل له حاجة، فقال له لا ده ربنا لطيف وطويل البال، لكن ده لطف الله يقتادك للتوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. دي شرحناها المرة اللي فاتت إزاي الإنسان لما يهمل في توبته ويستمر الشر يستحلى الخطيئة، وكل لما يغلط يقول ربنا رحمته واسعة ويبقى مش عاوز يرجع أبدا، يقول له أنت عمال تحوش غضب ربنا بتحوشه، تدخل لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادل الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. يعني اوعى تنسى ان ربنا هيجازي كل واحد حسب أعماله. برضو الآية دي مهمة ليه؟ لأن في بعض الناس بتعتقد أنه عشان أمننا بالمسيح الآية دي بطل مفعولها. في الحقيقة لا، صحيح أن طريق الخلاص يبدأ بالإيمان بالمسيح والمعمودية والثبات في الحياة المقدسة بالروح القدس والأسرار، إلا أن الكلام ده ملغاش أبدا أن ربنا سيجازي كل واحد حسب عمله. في الآخر برضو ربنا سيجازي كل واحد حسب عمل، بمعنى هو الأول متسجل عنده ولا لا، يعني تحط اسمه في سفر الحياة ولا لا إذا كان اتعمد. نمرة 2 حياته قالت إيه، أعماله قالت إيه، لأن الأعمال هي اللي هتشهد إن كان إيمانه حقيقي ولا إيمانه مزيف. ده اللي قاله يعقوب في رسالته لما قال أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. فكون ربنا سيجازي كل واحد حسب عمله هتفضل قاعدة ثابتة برضه، لأن أعمال الإنسان هتدل على صدق إيمانه وعمق إيمانه ودرجة إيمانه. هديكم مثل، لما يكون واحد إيمانه قوي فشايف ربنا في كل خطوة مش هتعرف يغلط أبدا ولا كلمة صغيرة تطلع منه غلط. ليه؟ إيمانه القوي مخليه شايف ربنا قصاده على طول، يبقى صحيح ورانا بأعماله إيمانه، وكشف كمان قدام السماء بأعماله المستقيمة وهروبه من الخطية عن صدق إيمانه. بينما واحد يقول أنا أمنت بالمسيح أنه فداني ومات عشاني، وبعدين يتكلم براحته ويغلط براحته، على طول يعقوب يقول له ده إيمان ده؟ فين الإيمان؟ إذا كنت أمنت أن المسيح مات بسبب كتر الخطايا ترجع تعيش في الخطايا تاني، يبقى إيمانك باطل، يبقى كلام بس. فستظل القاعدة أنه سيجازي كل واحد حسب عمله، مش لأن الأعمال تمن الملكوت. هي دي بقى القضية برضو اللي لازم نوضحها. يعني ما حدش فينا هيشتري الملكوت بأعماله، لأن المسيح سبق واشتراه بدمه. فمهما عملنا من أعمال صالحة ده مش تمن للملكوت، لا حاش، ملكوت السماوات ده المسيح جابه لنا هدية بدمه بالفداء اللي عمله. لكن دخول الملكوت مرتبط بأعمال كل واحد فينا، دي ما تلغيش دي. المسيح له المجد، فتح لنا باب السماء بالفداء اللي أتمه، لكن كمان حطت لنا شرط ان الحياة اللي مبنية على الإيمان تكون فيها أعمال مقدسة وتبقى فيها توبة مستمرة، هي دي اللي هتدخل الواحد للسماء، وتفضل القاعدة مستمرة أنه يجازي كل واحد حسب أعماله. ودانا بقى أما الذين بصبر في العمل الصالح، أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فالحياة الأبدية. يعني اللي هيعيشوا يعملوا الأعمال الصالحة ويصبروا فيها بصبر، يعني يجتهد ان كل حياتهم تبقى أعمال صالحة، دول طالبين المجد، دول عندهم إيمان لأن عينيهم على المجد السماوي والكرامة اللي من ربنا والحياة الأبدية، ياخدوا الحياة الأبدية. هي كلمة يطلبون المجد والكرامة والبقاء تدل على إيه؟ على إيمان. واحد تقول له أنت مضيع كل وقتك في خدمة الغلابة والمساكين والكنيسة، ما تروح تعمل لك قرشين زي بقية الناس، يقول لك أنا مبسوط كده. ليه مبسوط كده؟ لأني أنا بطلب المجد والكرامة والبقاء، أنا شايف إن ده اللي هيديني إكليل في السماء، أنا شايف ده اللي بيفرح ربنا، أنا عاوز كده وراضي بكده. يا بختك، أهو أنت كده أثبت لينا وطبعا قدام السماء أنك تستحق الأبدية. وفي ناس العكس، أما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون الحق بل يطاوعون الإثم فسخط وغضب. يعني إيه النهاية بتاعتهم؟ تبقى غضب ربنا. ليه؟ لأن هما مش عاوزين يسمعوا صوت الحق، مش عاوزين يدخلوا من باب الإيمان، وبيطوعوا الإثم. يعني تعليم الشر بيمشوا وراه، وتعليم الحق بتاعت ربنا يسوع مش بيمشوا وراها. طب دول مصيرهم إيه؟ سخط وغضب من السماء من ربنا. فورانا سكتين عشان يقول لنا إزاي ربنا بيجازي كل واحد حسب عمله. قال لنا المثل الأولاني اللي عندهم صبر في العمل الصالح، يعني حياتهم كلها أعمال صالحة وبيعملوها بصبر لأنهم يطلبون المجد والكرامة والبقاء، دول لازم ياخدوا الحياة الأبدية. وفي ناس الناحية الثانية مش عاوزين يسمعوا صوت ربنا، عاوزين يسمعوا صوت الشر ومصرين عليه، دول هيستحقوا الغضب الإلهي. واضحة؟ برضو لما يقول بصبر في العمل الصالح يوضح لنا مفهوم حلو، أن العمل الصالح محتاج صبر، ما يجيش على الماشي. في واحد يعمل خير على الماشي، وفي واحد حياته تبقى كلها أعمال خير، طبعا التاني أحسن كتير. في واحد لما تيجي فرصة يعمل خير، يقول لك لما الكنيسة تحتاج نبقى نطلع مثلا العشور. لا، خسارة. فكر ازاي تخدم الكنيسة وتخدم ربنا وتخدم المسكين، اللي المسيح قال لما أكون جعان تديني، وأكون عطشان تجيلي، وأكون محبوس تجيلي، وأكون مريض تاخد الأبدية. فبصبر في العمل الصالح، طبعا العمل الصالح الحقيقي محتاج صبر، زيارة الغلابة والمساكين والفقراء والمرضى والمسنين والمعوقين وكل أعمال الخير محتاجة صبر، محتاجة تعب. أنت مستعد للتعب ولا عاوز تعمل أعمال صالحة من غير تعب؟ لا، ملهاش ثمن كبير. كل ما كان الواحد يتعب أكتر كل ما إكليله كان أكبر. دي قاعدة مهمة، التعب مقياس غالي عند ربنا. أصل ربنا ما يضحكش عليه، تقول له بحبك يقول لك طب وماله، وريني بقى تحبني ازاي يعني. احنا كبشر ممكن نضحك على بعض بالكلام، لكن ربنا ما بيضحكش عليه. ربنا لانه هو الله المحبة، هو عارف كويس المحبة شكلها ايه. فلما حبنا جيت اتصلب من اجلنا، فتقول له بحبك يقول لك قول كلام غير، لانه وريني طب الحب ده ايه. اذا كنت مش عاوز تفكر غير في نفسك، إذا كنت مستكتر وقفة الصلاة، إذا كنت بتفاصل في الصيام، إذا كان أخوك تعبان ومش سائل فيه، إذا كانت وصيتي مش شغلاك، ترجع بعد ده كله تقولي بحبك؟ لا، ما ينفعش، لأنه بحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. وكل ما الواحد يتعب في أي عمل صالح يبان قدام ربنا، يترجم على طول أنه إيه؟ بيحب أكتر. كل اللي يتعب أكتر معناها بيحب أكتر. عشان كده في آية قالها بولس الرسول لما دخلوا الناس المبتدئين في مساومة بينه وبين واحد اسمه أبولوس وبطرس وعملوا أحزاب، قال لهم يا جماعة الحكاية مش كده، ده كل واحد فينا سيأخذ أجرته حسب تعبه. ما قالش حسب مواهبه ولا إمكانياته ولا المعجزات حتى اللي عملها، لا، قال لهم كل واحد فينا هياخد أجرته حسب تعبه. ولما شككوا فيه وقالوا ده ما ينفعش رسول خالص، قال لهم حاجة واحدة بس، قال لهم معلش اعتبروني اتجننت، هقول لكم حاجة واحدة، أنا تعبت أكثر من باقي الرسل، وهي دي بس اللي هقف أقولها قدام ربنا في السماء. مش هقول له أنت عملت بيه معجزات، أنت خلتني أفتح أوروبا كلها، أنت خلتني أفتح كنائس بلا عدد، لا مش هقول له كلام. انا بس هقف قدام ربنا واقول له ايه يا رب، اعتقد ان انا تعبت اكتر من كل الرسل. هي دي اللي عايش بيها بولس الرسول، ده تفكيره لانه فاهم ربنا ايه اللي يرضيه. فبيقول الله سيجازي كل واحد حسب عمله. الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء ياخذوا الحياة الابدية. والذين هم من أهل التحزب، يعني إيه؟ في ناس غاوية بقى أحزاب وشلل وفلسفات وبيضيعوا وقتهم ويتكلموا كتير ومش راضين يشتغلوا، ولا يطاوعون الحق بل يطاوعون الإثم. ما هو كل واحد قدامه سكة الحق وسكة الغلط، سكة ربنا بتعاليمها ومثالياتها وسكة الشر بكل أخطأ، مش عاوز يمشي في الصح ويمشي في الغلط. طب ما هو النتيجة ايه؟ سخط وغضب، لازم يتوقع غضب ربنا في الآخر. شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، يعني عقاب كل نفس تفعل الشر شدة وضيق. لليهود أولا ثم اليونان. طب اشمعنى بقى بولس؟ احنا قلنا مشكلة روميا كلها ايه؟ حكاية يهودي ويوناني، ناس أصلهم يهود وبقوا مسيحيين وناس أصلهم يونانيين يعني وثنيين. فقال لهم في الإصحاح اللي فات أنه البر اتقدم للأول لليهودي وبعدين اليوناني بحكم أن اليهودي عنده خلية فقبل المسيح الأول، لكن دي ما تدلوش أفضلية. وزي ما هو يقبل المسيح أسهل بحكم معرفته بالعهد القديم، يسأل عن المسيح أولا. الذين يودعونه كثيرا يطالبون بأكثر. فهم عندهم امتيازات انهم يعرفوا ربنا من زمان اليهود. طيب قبلوا الايمان ولا ما قبلوش؟ دول لو ما قبلوش يتحاسبوا اكتر من الوثنيين. طبعا الكلام علينا اصعب واصعب، احنا مسيحيين اتولدنا في النعمة ومن صغرنا خدنا نعمة المعمودية وتربينا في بيوت مسيحية والإنجيل تحت إيدينا والكنيسة مفتوحة لينا. طب ده احنا حسابنا أصعب من اليهودي وأصعب من اليوناني. لأننا اتولدنا في النعمة، لو ما عشناش كما يليق طبعا تبقى شغلتنا كبيرة. أما الشخص اللي ما اتولدش في النعمة دي ربنا مستنيه مش زي ما مستني مننا. شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني. منطقي أنه زي ما اليهودي فرصته أفضل حسابه أفضل إن أحسن وعقابه أكتر إن أساء، لأن ربنا ما بيظلمش حد. واليوناني اللي بطيء في الإيمان اللي هو وثني وجاي من عالم صعب خالص، لو مشي مع ربنا حسابه كبير قوي وحلو قوي، وعقابه كبير برضه لو باع ربنا ورفض النعمة، لأنه ليس عند الله محاباة. يعني إيه؟ يعني ربنا ما بيحبيش حد، لا يهودي ولا يوناني، ودول كانوا طرفي البشرية في الوقت ده، المسيحية لسه مبتدئة، فاللي داخلين يا إما يهود يا إما أمم يلقبوا باليونان لأن اللغة اليونانية كانت لغة العالم، فإما وثنيين وإما من أصل يهودي. ربنا ما بيحبيش حد، ربنا رفض اليهود خلاص وما بقوش شعب، فمستني كل من يؤمن بي، يجي يهودي خير يجي أممي خير. لكن اليهودي أقرب للإيمان بحكم خلفياته، واليهودي عارف الوصايا بتاعت العهد القديم كويس، فاليهودي منتظر يلتزم أسرع وأفضل، لكن ده لو ملتزمش عقابه أشد. يبقى معلمنا بولس في إصحاح 2 شاور لنا إنك يهودي عندك امتيازات صحيح، بس الامتيازات دي مسؤولية عليك، لو التزمت تجازى وتكافأ، ولو أثرت هتجازى أيضا وتعاقب على تقصيرك. اوعى تفتكر انك كلمة يهودي تتعفيك من المسؤولية. هيكمل شرحه في قضية الخاطي برا اليهود والخاطي جوا اليهود، فيقول لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك. يعني ايه؟ في حد بيخطئ دون الناموس؟ يعني الإنسان الغير يهودي ممكن يسرق أو يزني أو يقتل، ضمير الإنسان بيقوله أنه ده غلط، والضمير ده بيسموه الناموس الطبيعي، يعني صوت ربنا اللي جواه، فهو يخطئ بدون ناموس، يعني ما فيش ناموس مكتوب بيقول له ده غلط، لا تسرق لا تزني لا تقتل، ده بتاع اليهودي ده، فهو ما عندوش ناموس، لكن بيغلط بدون الناموس، يحاكم بدون الناموس ويهلك بدون الناموس، يحاكم بالناموس الطبيعي بتاعه، فلأنه بيغلط الناموس الطبيعي دينه ضميره يحكم عليه يهلك ولو بدون ناموس. وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان. بالنسبة لليهودي اللي بيغلط الناموس المكتوب يحكم عليه، فالحالتين في الآخر النتيجة واحدة، بدل بتغلط لك عقاب، بتغلط برا الناموس الموسوي ناموس اليهود، ده ما يعفكش من المسؤولية لأن ربنا حاطط جواك ناموس طبيعي فيحاسبك على الأساس، بتغلط وانت عندك ناموس مكتوب وناموس معروف وناموس محفوظ هتحاكم بهذا الناموس. فيبقى في الحالتين هلاك لكل من يخطئ. هو عاوز يسوي اليهودي بالأممي في قضية ايه؟ كلنا خطاه كلنا محكوم علينا بالإعدام، محدش يفتخر على التاني، محدش أحسن من حد، كلنا محتاجين المسيح المخلص يفدينا لأنه محدش طلع أحسن من حد. فكل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس لك، وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان، لأنه ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. اليهودي كان يتصور انه عنده امتياز انه عنده ناموس، فقال له ماشي، بس مش اللي بيسمع الناموس، اللي بيسمع الناموس ولسه ما عملوش ده مش بار، ده اللي يعمل الناموس هو اللي بار في حكم اليهودي كده. يعني ايه؟ زي واحد بالنسبة لنا احنا دلوقتي جه الكنيسة وسمع وعظة بقى قديس؟ لا، بقاش قديسك منه سمع وعظ، لكن لو راح عاش الكلام اللي سمعه ماشي في سكة القداسة صح، لكن كونه سمع بس لا دي لوحدها ما تخليهوش بار، أو سمع بس. والكتاب سبق وكلمنا ربنا يسرنا الذي يسمع ولا يعمل يشبه رجل جاهل بنى بيته على الرمل تنزل عليه شوية مطر توقع. فنفس الكلام بالنسبة لليهود، انت يهودي عندك ناموس وعمال بتقول انا بتاع الناموس وانا بتاع الكتاب وانا اللي ليا في ربنا والعالم كله ملوش في ربنا. خلي بالك الذين يسمعون الناموس ليسوا ابرار، وانما الذين يعملون الناموس هم يتبررون. برضه هيناقش حتة يبررون دي، هو قالها كقاعدة وبعد كده هيقول بس بصراحة محدش عمل الناموس، فطلع ليس بار ليس ولا واحد. يعني هو قال ايوه صح اللي يعمل الناموس كله يبقى بار، هتقولي بقى واحد تمم الناموس كله؟ هيقولوا له مفيش، قال لهم يبقى مفيش ولا بار، يبقى الكل محتاج خلاص من فوق. لان الامم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. برضو آية مهم ليه؟ بولس هنا بقى ابتدى يجي في صف الأمم شوي عشان يدوس على اليهود المغرورين اللي بيقولوا احنا اللي عندنا الناموس، الأمم طول عمرهم ما يعرفوش ناموس. قال لهم ايه رأيكم في واحد أممي يعمل اللي عندك يا يهودي في الناموس من غير ما يعرف الناموس؟ تفتكر دي ربنا ما يعتبرهالوش؟ يعني واحد يتعفف عن السرقة من غير ما حد يقول له ما تسرقش، ضميره بيقول له كده، ما عندوش موسى يقول له ما تسرقش، لكن هو كإنسان قال أنا ما سرقش مهما حصل. ده عمل اللي في الناموس بتاع اليهود من غير ما يكون عنده ناموس. ما يتحسبش اللي عمله أنه عنده ناموس لنفسه، يعني الناموس ده ما يبقاش بتاعه هو الشخصي. نقراها تاني عشان نتبان. لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة اللي هو الناموس الطبيعي ما هو في الناموس المكتوب، فهؤلاء ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. يبقى هو بقى ضمير ناموس خلاص، يبقى ربنا هيسأله عن ضميره. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، ده معناه حلو قوي، ان الناموس اللي نزل على يد موسى 1500 سنة قبل الميلاد الحقيقة كان موجود قبل كده، بس موجود فين؟ في الضمير الانسان. الوصايا اللي كتبها موسى عشان يسجلها للناس هي مش جديدة على الضمير، هي بس تسجلت واعتمدت. مثلا الوصايا العشر 1500 سنة قبل المسيح، طب والألفات اللي قبل كده كانت الحاجات معروفة بالناموس الطبيعي، الضمير يقول ما قتلش ما زنيش ما سرقش ما شهدش بالزور، ما هي دي كلام ربنا. فبيقول الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم، يعني ضميرهم هو الشاهد هنا. يعني في الناموس الموساوي اللي يعمل العملة يجيبوا له شهود، اللي يعمل عملة لازم يجيبوا شاهدين أو ثلاثة عشان يمسكوا عليه الغلط. طيب في الناموس الطبيعي مين شاهد عليك؟ ضميرك، وربنا شايف ضميرك وسامع ضميرك وهيتعامل مع ضميرك، ده قبل الناموس. وده يفصل لنا ان ربنا لما خلقنا من البداية حاطط جوانا برنامج ناموس طبيعي يقول لنا ايه الصح وايه الغلط، ولما البرنامج ده اتلخبط بسبب خطايا الانسان والناس تحلت الشر نزل ناموس مكتوب عشان محدش يغلط. وبعدين الناموس ده كان يعني على قد المستمعين المتعبين، لكن لما جه المسيح طلعنا الى اللي سماه كتاب ناموس الكمال، قال لنا سمعتم انه قيل لا تقتل انا اقول لك لا تغضب، سمعت انه قيل لا تزني انا اقول لك لا تنظر، سمعت انه قيل لو حلفت ما تحنسش ما تكسرش حلفك انا بقول لك ما تحلفش خالص، سمعت النخيل عين بعين وسن بسن، أنا أقول لك حب عدوك، كمل كل الوصايا، ما جئت لأنقض بل لأكمل. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها، مشتكية أو محتجة. يعني إيه؟ يعني الإنسان العادي اللي قبل لما كان يغلط يلاقي ضميره إيه؟ اشتكى أو احتج. هو محدش بيقول له أنت غلطان، من بره محدش بيقول له في قانون يمسك عليك الغلط، مفيش ناموس، لكن يلاقي جواه صوت مش راضي يخليه ينام، بيشتكي عليه، ازاي تظلم، ازاي تسرق، في احتجاج داخلي، لأن الإنسان صورة الله ومثاله، ففي ناموس طبيعي. فهنا معلمنا بولس عاوز يدافع عن الأممي، أن الأممي الوثني ده ما تفتكرهوش ما عندوش أخلاق خالص، ما تفتكرهوش أنه ربنا ما سابش فيه حاجة عدلة، لا، ده جواه ناموس طبيعي كان بيعلمه الصح والغلط على قده. فيا يهودي عندك ناموس مكتوب وما بتعملش بيه، ورايح تحتقر الأممي اللي ما عندوش ناموس مكتوب لكن ساعات بيعمل حاجات أحسن منك، وبيعمل ناموسك اللي انت ما بتعملوش أحيانا. فاهمين اللي عاوز يعمل ايه؟ عاوز يرفع شوية شأن الأممي قدام اليهودي. هو لسه ما تكلمش عن بر المسيح وخلاص العهد الجديد، هو بيتكلم عن العالم قبل المسيح. اليهودي يعني طالع فيها وبيحتقر الأممي، والأممي جاهل ما يعرفش. فبعد ما قال أيوة الأمم جهلة والخطية شغلتهم والشيطان لعب بيهم وضيعهم، قال لليهودي أنت ما تفتخرش قوي لأنك عندك ناموس ما عملتش بيه، منهم ناس ما عندهمش الناموس ده عملوا اللي في ناموسك وتفوقوا عليك، وانت عندك ناموس مكتوب ما عندهمش هم. أقولها تاني، الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها، مشتكية أو محتجة في اليوم الذي فيه. حساب إمتى طيب؟ للكل في يوم واحد. في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس. سرائر يعني جمع سر، هنا أسرار الناس، حسب إنجيلي بيسوع المسيح. يعني في اليوم الأخير سيحاسب الكل، بس كل واحد حسب ناموسه. حتى دي مهمة، لأن ساعات نسأل السؤال ده، طب هو الشخص اللي كان عمره ما سمع عن المسيح وقبل المسيح ب3000 سنة، ربنا هيحاسبه على المسيح ازاي وعلى الفداء وعلى الصليب؟ ما هو ما يعرفش. يقول له ما تخافش، ربنا رحمته واسعة. في يوم يدين الله سرائر الناس، فيجيب الأممي اللي عاش بضمير صالح مع أنه وثني على قد، طبعا الوثنية خطية، أنا مش بتكلم أنه عايش للأوثان، لكن ممكن يكون عاش بمبادئ عالية فيعني لا يستحق الجزاء الشديد، ويجيب اليهودي اللي كان عنده ناموس وبيفتخر ويمكن كاهن يهودي ويحاسبه حساب عسير لأنه ما عملش الناموس بتاعه. أما نحن المسيحيين فنسأل ليس عن ناموس موسى ولا عن ناموس الضمير، وإنما نسأل عن ناموس الكمال، ناموس ربنا يسوع المسيح، ناموس المسيح يسميه بولس الرسول. يقول مع أني لست تحت ناموس لأني تحت ناموس المسيح. يعني إيه؟ الوصايا الكاملة بقى. يعني يمكن واحد غيرك يسأل عن عين بعين وسن بسن، لكن احنا هنتسأل عن ايه؟ عن احبوا اعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم. ده المستوى بتاعنا، ده اللي احنا استلمناه من ربنا. فما تحكمش على انسان بيكسر عين بعين وسن بسن، وانا وانت بنكسر احبوا اعداءكم، لان كل واحد يسأل عن اللي خده. اذا القضية تخلينا نتضع، زي ما اليهودي مش من حقه يتكبر على الأمم، احنا كمسيحيين الامتياز العظيم اللي عندنا ان احنا نعرف ربنا ونعرف كلام ربنا يخلينا نخاف، لاننا مؤثرين في الكلام المطلوب مننا، ما عشناش فيه كما يليق. اللي استلمناه ده كان لازم يعمل مننا قديسين، لكن احنا مش عايشين كما يجب. في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح، يعني حسب الإيمان بالمسيح اللي تعلمناه من المسيح، ان في يوم للدينونة، يوم واحد في آخر الأيام يكون دينونة لكل العالم، لكن دينونة الله عادلة، دينونة لكل الشر بكل أشكال، لكن درجة العقاب ستختلف حسب معرفتك. اللي يعرف كتير يسأل أكثر، واللي يعرف قليل يسأل أقل. هو ذا أنت تسمى يهوديا، ابتدى بقى الكلام مباشرة لليهودي بقى، أو المسيحيين من أصل يهود اللي هم عاملين المشكلة. أنت بتسمي نفسك يهودي وتتكل على الناموس، بتقول أنا عندي ناموس ما خدوش الأمم، وتفتخر بالله، يعني ربنا ده بتاعي أنا ماشي، وتعرف مشيئته. بتقول كده، اليهودي كان يفتخر أنه يعرف ربنا وعارف ربنا يحب إيه ويكره إيه، أما الأممي جاهل ما يعرفش. وتميز الأمور المتخالفة، يعني اليهود المتدينين قوي يسموهم الحكمة، فيميزوا الأمور المتخالفة، يعني إيه الحاجات اللي شبه بعض، صح ولا غلط، فقال إيه اليهودي اللي يحكم عشان عنده الناموس. طيب يا يهودي، أنت يهودي تعرف ربنا تفتخر بربنا وبتقول عندك ناموس، وانت اللي بتعرف تميز الصح من الغلط ماشي، ومتعلما من الناموس، وتثق انك قائد للعميان، انت بقى اللي مفتح وكل الناس عمي، ونور للذين في الظلمة. كل دي ادعاءات اليهود، في وعظات اليهود كانوا يقولوا كده، احنا اللي نعرف الحق، احنا اللي عندنا النور، العالم كله اعمى. شايفين نفسهم كده لغاية النهاردة الاحساسات دي عند اليهود. ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال، ولك صورة العلم والحق في الناموس. على فكرة بولس هنا عمال يرفعه وبعدين هينزله مرة واحدة، يعني بيقول له انت بتقول كده، انت يهودي وتعرف ربنا وعندك ناموس وفاهم الصح من الغلط، وانت اللي بتعلم الناس الحق، وانت اللي مفتح والناس عمية، وانت اللي بتعلم الأطفال الحقيقة، وانت عندك العلم كله والناموس كله. تعال بقى، انت اذن الذي تعلم غيرك، الست تعلم نفسك؟ الذي تكرز ان لا يسرق، اتسرق؟ يعني بدل عارف، تعال بقى، بدل تعلمت مش بس عارف، ده انت عارف وبتقف تعلم انه السرقة حرام، طب بتسرق ليه بقى؟ الذي تقول ألا يزنى، أتزني؟ الذي تستكره الأوثان، تستكره الأوثان يعني تعلم بكراهية الأوثان وبشاعة خطية الوثن. أتسرق الهياكل؟ يعني إيه تسرق الهياكل؟ اليهود كانوا منحرفين في حاجات كتير، من انحرافاتهم أن هم كانوا يسرقوا من الهيكل. الهيكل بيجي له تبرعات وذهب وعطايا، فرجال الدين اليهود كانوا يستغلوا الكلام ده ويسرقوا الهيكل. يسرقوا الهيكل دول على طول، يعني وقعوا في عبادة أوثان. ليه؟ بقى الذهب هو إلههم، بقى الذهب أهم من ربنا، بقوا ركنين ربنا اللي هم بيدعوا ان هم يعرفوه تبعه، وبقى كل اللي شغلهم العطايا المادية والذهب. عشان كده في حتة تاني بولس قال الطمع الذي هو عبادة أوثان، يعني الطمع اللي في حياتنا هو الشكل الجديد لعبادة الأوثان بتاعت زمان. ما هو الوثن كان شوية ذهب عادة كان بيبقى كده، فالطمع أو عبادة المادة هي عبادة أوثان. الذي تفتخر بالناموس، أبتعدي الناموس تهين الله؟ عمال تقول عندي وانا محدش عنده اللي عندي، طب ما انت بتهين ربنا بتعديك للناموس اللي عندك، لان اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الامم كما هو مكتوب. يبقى واخدين بالكم ابتدى يسلخ في اليهود ازاي؟ قال لهم ماشي، انا شركت الامم وطلعتهم، يستحقوا الهلاك وغضب الله. وقلت لكم ما تتكبروش قوي وما تدنوش، لان انت ممكن تعمل اللي انت بتدين فيه الناس، وربنا قضاء عادل. وخلي بالك كون عندك ناموس وهو ما عندوش، ساعات هو من غير ناموس يعمل اللي عندك. تفتكر ربنا العادل مش هيبص الى ناموسه الطبيعي وضميره ومش هيحاسبك على ناموسك؟ ثم تعال بقى يا يهودي، انت عامل فيها بتعرف ربنا وعندك ناموس وبتعلم الناس ومفتح وفاهم وكل حاجة، هما ليه مش بتعمل اللي انت بتقوله؟ انت بتسرق وبتزني وبتسرق هياكل وبتعمل كل حاجة خطية مع انك عارف كل حاجة. اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الامم. كلام هنا لليهود او للمسيحيين اللي لسه متمسكين بيهوديتهم. دي كانت البدعة، ان بعضهم بينادي ان لازم الانسان يبقى يهودي الاول، ودي اللي كانت هتتعب الكنيسة. كما هو مكتوب انه يعني شعب اليهود هيجيب الكلام لربنا. فان الختان ينفع ان عملت بالناموس، لان اليهود يفتخر انه عنده علامة في جسده انه بتاع ربنا، الختان ده علامة انتماء لربنا. فقال له بص، الختان بتاعك ده ما ينفعكش كده وخلاص، الختان ينفعك لو كملت المسيرة للآخر، الختان ينفعك لما تكون عايش حياتك كلها ناموسي، ناموسي يعني بتنفذ كل المطلوب، لكن الختان ما ينفعكش لو مش عايش بالناموس. ولكن إن كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرلة. يعني إيه؟ لو كسرت الناموس يبقى ختانك اتحسب كأنك ما اتختنتش، الغرلة اللي هي غير المختتن والختان غير الأغرر. فقال له لو انت ما عشتش بالناموس يبقى تسود بالأممي وكأنك ما خدتش الختان. عارفين زي ايه؟ زي واحد اتعمد، واحد اتعمد وعايش في الخطية بالطول والعرض وما لوش في ربنا خالص، هل المعمودية هتدخله السماء؟ لا مش هتدخله السم، لأنه معاش بيها، معاش الحياة المسيحية اللي خدها من المعمودية، فخلاص يبقى ملوش نصيب في الملكوت بالرغم أنه تعمد. هي نفس الفكر، أنت اتختنت كان الكلام لليهود، طب ما عشتش ليه بالناموس اللي هو الطريق اللي بعد الختان؟ لو ما عشتش بالناموس يبقى ختانك يتحسب غرلة. والعكس إذن، إن كان الأغرل يحفظ أحكام الناموس أفما تحسب غرلته ختانا؟ يعني لما يكون الأمم بيعمل الكلام اللي عندك في ناموسك وملتزم بأخلاق أفضل منك، تفتكر ربنا يعني مش هيبصله ويعتبره مختتن؟ ولا هو الختان خلاص اللي هيوقف الحكاية؟ شوفوا فكر بولس الرسول اللي عاوز يقول له بطل حرفية يا يهودي، الحكاية مش ختان وحرف، ربنا بيبص على الإنسان ككل وعلى حياته وعلى سلوكه. هو أنت تعمل كل الخطايا والعبر وتقول أنا أحسن من الأممي وبعض الأمميين ناس كويسين أوي في سلوكياتهم؟ إحنا لسه ما دخلناش في الإيمان بالمسيح لأنه ده أساس الخلاص، لكن هو بيناقش الفكرة اللي عند اليهودي، أنا أحسن، أنا بتاع ربنا والأممي وحش. أفما تحسب غرلته ختانا وتكون الغرلة التي من الطبيعة وهي تكمل الناموس تدينك؟ يعني هو إنسان طبيعي ولا خد ختان ولا حاجة، لكن لأنه عاش بالناموس يعني يدين اليهودي نفسه اللي كان عنده الختان وعنده الناموس وما التزمش. تدينك أنت الذي في الكتاب. في الكتاب يعني إيه؟ أصحاب الكتاب دي أول مرة قيلت عن اليهود، يعني عنده كتاب، يعني أصحاب الناموس. والختان تتعدى الناموس، تدينك أنت الذي في الكتاب والختان وتتعدى الناموس. لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا، الآية دي مهمة وأقول لكم ليه، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا. بص، النهاردة في يهود في العالم، وربنا هو اللي سمى اليهود وهو اللي اختارهم زمان، بس مش هم دول خالص اليهود اللي على مزاجهم. ربنا لما اختار اليهود يعني بتوع يهوى، يعني بتوع ربنا، اختار ابونا ابراهيم جدهم الاول، رجل الايمان الاول، وعلمه ازاي يعيش بإيمان، وعلمه يحب الناس، وعلمه يبقى متواضع، وعلمه ينتظر وعد ربنا. وكل ده ما كانش فيه ختان ولا كان فيه ناموس. ده أصل اليهود، ده كبير اليهود. فلما اليهود قدام المسيح قالوا له احنا أولاد إبراهيم، قال لهم لا ما تقولوش كده، انتوا أولاد إبليس، انتوا مش أولاد إبراهيم. لو كنتوا أولاد إبراهيم كنتوا تعملوا أعمال إبراهيم، انتوا أولاد إبليس وبتعملوا أعمال أبوكم إبليس. ده الكلام اللي ينطبق على اليهود بتوع النهارده، مش هندخل في السياسة، لكن هو ده الحقيقة. اليهودي في الظاهر ليس يهوديا، لأن كلمة يهودي كلمة حلوة في الأصل، ديانة سماوية طبعا، نقدرش نقول غير كده، البداية ربنا. لكن الموجود النهاردة مش هم دول اليهود. ده اللي قاله سفر الرؤيا لو تفتكروا، وهو بيكلم واحد من الكنائس السبع، قال له عندك ناس بيدعوا انهم يهود وهم ليسوا يهودا، بل هم مجمع الشيطان. نفس التعبير اللي قاله المسيح، ولاد إبليس، دول مش يهود، دول مجمع شيطان. لأنه لو يهودي حقيقي كان لازم يحصل إيه؟ كان لازم يؤمن بالمسيح. لو يهودي صادق كان لازم يؤمن بالمسيح فورا، وكان لازم يتحول إلى المسيحية على طول. ده اليهودي الحقيقي اللي يدخل من باب الإيمان. كل القديسين اللي في العهد القديم هم دول اليهود الأصلة، أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى ويشوع وجدعون وشمشون، هم دول اليهود اللي احنا بنفتخر بأن دول يعني آباء الإيمان ورجال الإيمان العظام، وبنتعلم منهم لغاية النهاردة بالرغم أنهم يهود. أيوة، لكن دول يهود بجد. لكن اليهود اللي النهاردة دول مش يهود. فاليهودي في الظاهر ليس يهوديا، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا. الختان مش مجرد علامة في اللحم، ربنا مش بتاع الحاجات الصغيرة دي، دي كانت علامة عهد عشان تميزهم عن بقية الشعوب. لكن يقول ايه؟ بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، يعني اللي بيخاف ربنا، اللي بينه وبين ربنا سر تقوى. في يهود أتقياء زمان، هم دول اليهود الحقيقيين، هم دول بتوع يهوى، يعني اللي هم اللي ربنا اختارهم في الأول، اللي المفروض كلهم دلوقتي مسيحيين. اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القبر بالروح. أتاري الختان اللي كان ربنا عمله في العهد القديم كان له معنى، كانت علامة جسدية لكن ليها معنى بالنسبة لنا احنا الأجيال اللي بعد كده، انه يختن القلب. يختن القلب يعني ايه؟ يعني يشيل منه حتة زيادة، حتة غلط، ويبقى القلب ده مخصص لربنا، مكرس لربنا. يا ابني اديني قلبك، تحب الرب إلهك من كل قلبك. هي دي وصية العهد القديم، هي دي وصية اليهودي، هو ده شعار اليهودي الحقيقي اللي هو لسه شعار المسيحي. ايه أهم وصية في حياتك كمسيحي؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك، وتحب قريبك كنفسك. طب وهي الوصية دي جديدة؟ هي دي وصية اليهودي برضو. اليهودي الحقيقي عاش يحب ربنا من كل قلبه ويحب الناس، والمسيحي الحقيقي عاش يحب ربنا ويحب الناس. بس النهاردة نتمجد ان احنا رأينا الله وأمنا بالمسيح ابن الله له المجد. رأينا الله في المسيح يعني، واضحة الفكرة؟ فهنا بيقول له اليهودي في الخفاء هو اليهودي، مش المنظر بس. وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان، الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. يعني اليهودي يمشي يفتخر بنفسه قدام الناس، لكن قدام ربنا ما يعجبش ربنا. لكن اليهودي الحقيقي زي العذراء أم النور، ما في الأصل يهودية، العذراء أم النور هي دي اللي عجبت ربنا جدا، التقوى اليهودية الحقيقية، تحب ربنا من كل قلبها، من كل كيانها، تحب كل الناس من قلب طاهر بشدة، عجبت ربنا جدا. هو ده اليهودي الحقيقي اللي احنا بقينا كلنا ولادها كمسيحيين. الذي مدحه ليس من الناس، يعني تنتظر كإنسان بتاع ربنا ان الناس تمدحك، خلي اللي يشغلك ايه، بل من الله. اقعد عيش طول حياتك مستني في السماء ان ربنا يقول أيوة فلان ده شاطر، فلان ده ابني. مش مهم مين يمدحك على الأرض، هتلاقي اللي يمدحك على الغلط واللي يمدحك على الصح، هيتوهون الناس. مرة تكذب تلاقي الناس بتسقف لك، ومرة تقول الحق تلاقي الناس بتسقف لك، ويبقى الواحد مش عارف يرضي الناس ازاي. تلبس كويس تلاقي الناس تنقدك، تلبس وحش تلاقي الناس تنقدك، الناس ما بيعجبهاش العجب. إذا بحثت عن مديح الناس هتضل الطريق، لازم ابحث عن مديح الله. خلي اللي يشغلك رضا ربنا ومدح ربنا. كلمة ربنا غالية، لما ربنا يمدح إنسان ويقول له نعما أيها العبد الصالح، لما ملايين بشر يقولوها له ما تسواش جنب كلمة ربنا. خلينا نهتم بمديح الله. فبيقول اليهودي الحقيقي مش شغلاه رضا الناس، مش مشغول بكلام الناس، مدحه ليس من الناس بل من الله. اليهودي الحقيقي تقدر تقول المسيحي الحقيقي بقى، ما هم واحد في الحالة دي. مدحه ليس من الناس بل من الله. يا ترى الواحد فينا مشغول ان ربنا يمدحه ويقول عليه كلمة حلوة، ولا طول ما احنا بنرضي الناس مش هنعرف نرضي ربنا؟ زي ما قالها بولس الرسول في حتة تاني، قال لو كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبدا للمسيح. لو هرضي الناس مش هعرف اكون عبد للمسيح ابدا. اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختان؟ هو بعد اصحاح التاني ده سواهم ببعض، طلع اليهودي الموجود ولا حاجة، والاممي من الاول مطلعه انسان شرير ووثني، فكسر الاثنين. كبرياء الامم بحكمتهم وفلسفتهم، وتدين اليهود بحرفيتهم وتطرفهم، طلعهم كلهم وحشين. بس عشان ما يغلطش في الختان والناموس حب يفهمهم ان ربنا ما بيعملش حاجة غلط. فما هو فضل اليهودي وما هو نفع الختان؟ أما ربنا ليه اختار الشعب وليه جاب ختان؟ كثير على كل وجه، يعني في امتيازات او في مزايا في اللي عمله ربنا ده. اما اولا، يعني في سؤال مشهور واحد يسأله، ليه ربنا اختار الشعب اليهودي طب في الاول؟ بدل كده كده في الاخر الدعوة هتبقى للكل والخلاص للكل، لكل من يؤمن. طب كان ايه لزوم اختيار شعب ويطلع شعب تعبان ومتعب وهم اللي يصلبوا المسيح؟ كان ايه لزومه؟ فبيقول لا، ربنا الخطة بتاعته في مكانها، لانه في حاجات كتيرة مهمة. كثير على كل وجه، اولا لانهم استؤمنوا على اقوال الله. كان لازم ربنا يختار شعب يأتمنوا على اقواله عشان يحط فيه النبوات اللي هتتكلم عن المسيح والعهد الجديد، وعشان يعلموا الصح من الغلط، ويثبت للبشرية كلها انه مهما ربنا قال لنا على الصح والغلط ما بنعرفش نمشي صح لوحدنا. فيبان الانسان عاجز مهما عرف من ناموس ما بيعرفش يعمل كل حاجة صح، فكي يظهر عجز الانسان. فاذا كان ربنا له قصد في اختيار الشعب ده لكي يأتمنهم على اقواله. فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاش، يعني إيه؟ هو كون ربنا اختارهم قالوا له أي كلام يبقى ربنا أساسا كل خطته غلط؟ لا، بالعكس، ربنا اختارهم عشان يحط عندهم أقواله ويسلمهم الناموس ويعلمهم الصح والغلط. هم طلعوا غير أمناء لكن ربنا أمين. فلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ لا، بمعنى هم اليهود طلعوا غير أمناء. كذا مرة اللي يقرأ العهد القديم بدقة لقوا ربنا يقول لهم إيه، نتفق امشوا معايا صح، اسمعوا كلامي وصاياي فرائدي أحكامي، أبقى لكم إله واحكم ليكم وتبقوا شعبي الخاص. يقوموا ما يسمعوش الكلام، يرجع يقول نفس الكلام تاني، هنسامح اللي فات ونبتدي جديد، اسمعوا كلامي فرائدي احكامي ناموسي، وانا في الحالة دي هقف معاكم وتبقوا شعبي، وديكم وديكم وديكم. ما يسمعوش الكلام لغاية ما جه المسيح. عشان كده المسيح لو المجد قال لهم ايه، كم مرة اردت يا اورشليم ان اجمع فراخ أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. كم مرة حاولت معاكم، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. يبقى الله ظهر في العهد القديم إله أمين في وعوده، لأن وعوده كانت مشروطة. يا شعبي هتبقى شعبي لو فضلت ملتزم، مش هتلتزم مش هتبقى شعبي. فما التزموش، الله فضل أمين ورفضهم كشعب. ماشي؟ فلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاش، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا. يعني إيه؟ يطلع في الآخر مهما حصل إن البني آدم الغلط راكبه من رأسه الرجليه، والعيب كله في اليهودي، لكن ربنا بالعيب وأحكامه بالعيب، وما ظلمهمش في حاجة، وهم فرص توبة بلا عدد، وادهم معرفته وما استخدموهاش. فظهر أن الله صادق في كل وعوده، وأن الإنسان كاذب وغير أمين. كما هو مكتوب، وجاب لنا آية بقى شورة، لكي تتبرر في كلامك وتغلب ما تحكمت. عارفين دي قالها مين؟ قالها داود النبي في المزمور 50 بتاعنا. ليه؟ داود كان عاوز يقول له يا رب أصل أنا غلطان، ولو عملت فيا أي عقاب هيبقى معاك حق، وأنت بريء في قرارك وفي أحكامك، حتى لو عاقبتني أنت بار في كل ما تصنع، لكن أنا المخطئ لوحدي. تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت، يعني تجاسرا وتجاوزا. لو تصورنا أن احنا هنحاكم ربنا ونقول له يا رب بتعمل كده ليه، هيطلع بريء. طبعا يطلع بريء ليه؟ لأن احنا نستاهل أكتر من اللي ربنا بيعمله بكتير. فتغلب متى حكمت، فيظل الله أمين وصادق وكل إنسان كاذب.